بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا بث مباشر لدرس السبت في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين عبر الشبكة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبل. لغبوا تعبوا وأعيوا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن في المدينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. قال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: الأطعمة هي ما يؤكل ويشرب، يقال له طعام، ويقال المأكول والمشروب. وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما يحل وما يحرم. فالله أحل في كتابه لعباده بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والصيد، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة أحلها الله لعباده، وحرم أشياء بينها سبحانه لعباده وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية، انتهى كلامه رحمه الله. والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما جاء الدليل على حرمته، ولذلك قال الله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولأن الحلال كثير فذكر ما حرم، لأنه لو ذكر الحلال لطال المقام، فكان من المناسب أن يذكر المحرم ويكون ما عداه مباحا. والمحرمات من الأطعمة والأشربة ما كان ضارا أو كان مستخبثا، ما كان ضارا أو كان مستخبثا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال والمصنف ساق حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، لأن الحديث يبين أن هناك أمور محرمة، وهناك أمورا مباحة، وهناك أمورا مشتبهة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث. وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما حديث عظيم اشتمل على فوائد كثيرة، وقد اتفق الشيخان على صحته، وهو من أصول الدين كما قال شيخنا رحمه الله. قال بعض أهل العلم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. اتق الشبهات، التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، يريد أن تقي نفسك من هذه الشبهات. وفي الحديث: الحلال بين والحرام بين، بينه الله عز وجل وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإبل والبقر والغنم والجواميس بهيمة الأنعام كلها مباحة، والحبوب من الحنطة والشعير والأرز والذرة والفواكه من التمر والعنب والتين وغيرها من الفواكه حلال بين، والحرام بين مثل الميتة والخنزير والسباع وأشباه ذلك مما حرمه الله، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. فالمطلوب المؤمن إذا وقع شيء من ذلك أن يتجنبه، براءة لدينه وحفاظا على دينه أن يأكل محرما، لأنه من تساهل في الوقوع في الشبهات وقع في الحرام، إذا لم يبالي بالمشتبهات يقع حتما في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، الراعي يرعى بإبله أو غنمه أو بقره عند زروع الناس وحمى الناس يوشك أن يقع فيه، يعني يقرب أن يقع في حمى الناس. ولا تسلم غالبا زروع الناس من ماشيته إذا غفل أو نام عنها، ولذلك الإنسان يجتنب ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، يعني يحمون الأراضي والإبل والخيل وغير ذلك لمصالح المسلمين، ويغضبون إذا انتهكت وتعدي عليها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله وهو ملك الملوك جل وعلا، فالحذر من ذلك أعظم، أن تنتهك المحارم. فكما أن الملوك يغضبون، ولله المثل الأعلى، إذا انتهكت أحميتهم، فالله جل وعلا ملك الملوك يغضب إذا انتهك أحد حماه، وانتهاك حمى الله بانتهاك محارمه ومعاصيه كالسرقة والعقوق، قطيعة الرحم والربا وشهادة الزور والقتل بغير حق إلى غير ذلك مما حرمه الله. فالواجب على المسلم أن يحذر من ذلك وألا ينتهك ذلك. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام حال القلب، وأن مدار الصلاح والفساد على القلب، وأن هذه المضغة متى صلحت صلح الإنسان، ومتى فسدت فسد الإنسان، وهي قلبه. إذا صلح القلب وكان معمورا بخشية الله والإخلاص له وتعظيمه ومحبته صلحت أعمال الجسد واستقام الجسد، ومتى خبث القلب وامتلأ بالشكوك والأوهام أو النفاق والشرك والمعاصي والكبائر فإنه يكون عرضة للهلاك والعياذ بالله. وحديث أنس رضي الله عنه فيه الدلالة على حل الأرنب، وعند الشيعة لا يأكلون الأرنب، يقولون لأنها تحيض، وهذا من جهلهم وغبائهم، لأنهم أنفجوا أرنبا، يعني أثروه، فأنفجنا أرنبا أي أثرناه، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانفتجت الأرنب منه أي وثبت، وسبق إليها أنس وأخذها وصادها وأتى بها إلى أبي طلحة فذبحها أبو طلحة وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منها بعضها، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على حل الأرنب. والأرنب من الصيد الحلال، هو كالضباء وتسمى الغزلان، وهكذا الوضيحي يعني الحمار الوحشي، وهكذا الطيور المعروفة كالحبارة والدجاج والحمام وسائر أنواع الطيور المعروفة الحلال من القمري والعصفور وما أشبهه مما أحله الله عز وجل. أما ذات المخالب فهي محرمة، ذات المخالب من السباع كالصقور والحدأة وأشباهها لا تجوز، وكل ذوات المخالب مما له ناب من السباع، وكل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر والذئب كلها محرم، كلها حرام. وهكذا إذن مما حرمه الله كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير يكون جارحا به، وكذلك ما يأكل الجيف وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله كالغراب والحدأة والفأرة، وكذلك النسور لا تحل، وفي حديث أسماء إذن عندنا الضابط كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وما كان مستخبثا في نفسه وما كان يأكل الجيف، ما عدا ذلك كله الأصل فيه الحل.
جرح به هذا الشرط شنو؟
يجرح به، إن العصفور له مخلب لكن لا يجرح به. في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول إنهم نحروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوه في المدينة، وكلمة في المدينة مهمة ما يدل على أن هذا كان متأخرا. والخيل حلال أكلها وهي مباحة لا بأس بذبحها، وأكلها إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد، واختيار سماحة شيخنا أنها لا تذبح إلا إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد. بخلاف الحمر والبغال، الحمر الأهلية والبغال فإنها محرمة، وأما الحمر الأهلية المعروفة فإن هذه لا تذبح لأنها محرمة، وأما الخيل فهي مباحة والبغال محرمة، وسيأتي الكلام عن الحمر، الحمر ماذا؟ الوحشية. نعم.
كل ذي ناب شنو؟ كل ذي مخلب جارح وكل
كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير وما يأكل الجيف وكل مستخبث. نعم. هذه قاعدة مهمة، أن كل مدة من الزمن يخرج علينا بعض الجهال كجماعة الإخوان المسلمين ونحوهم يحرمون علينا، ككل حرام، البيبسي حرام، المشروب الفلاني حرام، المأكل الفلاني حرام، يعني حرام علينا شتنا، هذا غلط، الأصل الإباحة. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم.
وخيبر كانت في العام السابع، أسلم فيها أبو هريرة رضي الله في عام خيبر السنة السابعة، ورفق النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أعوام، وأثرى علما كثيرا بسبب هذه المرافقة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
وهذا يدل على أن السنة في التحريم والتحليل كالقرآن تماما، كما في حديث المقدام بن معدي كربة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
محنوذ بيدي. يعني مشوي على الحجارة. نعم.
فقال بعض فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل. فقالوا: هو ضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟
يعني كاد أن يأكل المشوي. بعض الناس يحرم المشوي يقول فيه تبذير أو فيه إسراف، هذا من الجهل والغباء. الزهد هو الزهد في الحرام، أما المباح كل، وكما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر وخرج عمر وكلهم جائع رضي الله عنهم، وذهبوا إلى دار أحد الصحابة وأكلوا من بسرها وتمرها ورطبها، وذبح لهم شاه فأكلوا منها، وشربوا من ماء معين جيد، كما سيأتي معنا إن شاء الله اليوم في درس الشمائل. نعم. وقال أن يوميث عن النعي سأني يأكل ويشرب ويشكر الله جل وعلا على نعمه، خير من أن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا من الجهل. الذي يحرم ما أحله الله هذا جاهل. نعم.
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر.
فهذا دل على الجواز. نعم.
المحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة.
قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، قال رحمه الله: هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على حل لحوم الخيل وأنها حلال، على حل حمر الوحش وهي التي تسمى الوضيحي وهي صيد، فهذه حلال كالوعل والظباء والأرنب وأشباه ذلك، ولهذا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل وحمر الوحش التي هي الوضيحي، ونهاهم عن لحوم الحمر الأهلية، ولما اشتد بهم الجوع في خيبر ذبحوها وطبخوها، فأمرهم بإكفاء القدور وأن لا يأكلوا من لحمها شيئا، فدل ذلك على تحريم الحمر الأهلية، وقيل إنها كانت مباحة قبل ذلك. أما الخيل وحمر الوحش فهي كالظباء والأرنب والوعل، كل هذه حلال، وهذا الضب وهكذا الضب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بحرام، وأكل على مائدته عليه الصلاة والسلام. سأله خالد: أحرام؟ فقال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني عافه. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشتهي ولا يأكله، كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى الطعام أكله، وإن لم يشتهي تركه، ولكنه أباحه للأمة وهو حلال، والضب معروف فهو حلال كالخيل وحمر الوحش والظباء وهي من الصيد، كما يحل الأرنب والدجاج والحمام والبط والأوز وأشباهها ومن الصيود المعروفة، وكما أحل الله بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والجواميس، كل هذه بفضل الله وإحسانه جل وعلا مباحة، وحرم كل ذي ناب من السباع كالأسد والنمر هذا حرام، والذئب والكلب والسنور والثعلب كل هذه محرمة من ذوات الناب، وكذلك ذوات المخالب من الطير محرمة كالصقر والحدأة والباز والعقاب، كل هذه الطيور محرمة لأنها من ذوات المخالب، كما أن ذوات الناب من السباع محرمة كالأسود والنمر والذئب والكلب والفهد والسنور والثعلب، كل هذه من السباع وفي حكم السباع محرمة. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
نعم.
عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تميم من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم، فتلكأ فقال: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
قال سماحة شيخنا رحمه الله غفر له ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: هذه الأحاديث الصحيحة تدل على حل الجراد وحل لحم الدجاج. حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، فدل على حل الجراد وأنه لا بأس به. والجراد بأنواعه طيب حيا وميتا، حتى ميتته حلال، فالجراد حيا وميتا حلال، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فهي الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هو حديث صحيح كما عند الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ ناصر الألباني وعند ابن ماجه. فالجراد كالسمك حيا وميتا، إن طبخ جاز وإن شوي جاز، فلو وجد الإنسان جرادا ميتا يباح له أكله، وإن طبخ يجوز أكله أيضا، فميتته ويعني حيه كلها حلال كالسمك، وإنما تنازع في السمك إذا طفى على الماء وصارت له رائحة هل يؤكل أم لا. كل ما في البحر يؤكل على الصحيح من قول العلماء، حتى ولو سمي بكلب البحر أو خنزير البحر أو فرز النهر كله جائز لا بأس به. وأما التمساح فإنه بر مائي، هل يغلب جانب البر أم يغلب جانب البحر، تنازع ما في ذلك نزاعا شديدا، وهذا من المشتبهات. وفاتنا أيضا نذكر في ذوات السباع من ذوات الأنياب الضبع، فالضبع الأظهر أنه حلال لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه من من السباع وذوات الأنياب، وهي فتوى لجنة الدائب برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأن الضبع جائز، وهذا هو الأظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أبو موسى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأكله، فدل على حل الدجاج، وهو طير طيب كالحمام ونحو من الطيور الطيبة، وكذلك أنواع الطيور الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل إذا لم تكن مما يأكل الجيف كالغراب مثلا، هذا خبيث ويأكل الجيف، فحرمت لخبثها، والنسر والصقر لأنها ذوات مخلب. وفي الحديث الثالث دلالة على أن من الآداب بعد الطعام ألا يغسل يديه حتى يلعقها، وبعض الناس يظن أن اللعقة هذا طوال الطعام، في طوال الطعام لا يصلح هذا، بعض الناس يعني تعاف نفسه الطعام بسبب مثل هذا الفعل فيظن أن هذا من السنة. لا، إذا انتهيت من الطعام إلعق أصابعك بطريقة جيدة أيضا، أو تلعقها زوجتك لا بأس بذلك، لأن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يلعق أصابعه أو يلعقها إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني من ترقيق قلب المرأة على زوجها. نعم، فلا يغسل الإنسان يده حتى يلعقها أو يلعقها، لكن لو عافته نفس المرأة لا بأس، لا تغضب تفعل مشكلة بسبب هذا، لا، إذا عافتها نفسها لا بأس، خلاص. نعم
شيخنا بارك الله فيك، أظن فرس النهر اللي هو يقال عنه سيد قشطلة،
لا بأس به،
هو برمائي أيضا
لكن غالب حالي بالماء أظن. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد.
بارك الله. نعم. السلحفاة، السلحفاة لا يحضرني الآن، لكن فيها فتوى لجنة دائمة، خلي هذا التقديم هنا لو عشان نحتاج، جبنا نسخة هذه؟
لا هنا
ما
فيش نسخة،
خلي التقديم. نعم.